الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد قاضم راح على زيارة الأربعين واختفى في ظروف غامضة بعد ما شفنا. كان البحث في تفسير المراد من الشك المأخوذ في قوام الاستصحاب تعريفا ودليلا، وذكرنا ما اختاره المصنف رحمة الله عليه في الاستدلال لذلك. بقي دليلان استدل بهما الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات المدعى. الدليل الأول التمسك بالإجماع والاتفاق القطعي على أن الاستصحاب معتبر مع الظن بالخلاف. إن قلت أنه كيف يكون كذلك وبناء على كون الاستصحاب من الأدلة الظنية لا ينسجم مع اعتباره في صورة الظن بالخلاف، فمثلا لو كنا على يقين بعدالة زيد ثم ذهب زيد إلى بلاد الكفر وسمعنا حوله إشاعات أوجبت الظن بفسقه، ففي هذه الحالة لا يحصل الظن بالبقاء على العدالة، إذ لا يجتمع الظن بالخلاف مع الظن بالبقاء، والظن بالبقاء نوعاً لا يجدي بدلالة العقل، فإنه يقال إن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو ما يصطلح عليه بالإجماع التقديري واللولائي، أي إن العلماء على تقدير قولهم بحجية الاستصحاب تعبدا من باب الأخبار لكانوا اعتبروا الاستصحاب حتى مع الظن بماذا؟ بالخلاف. ملتفت جيدا؟ يعني الذين قالوا بعدم حجيته لأجل أنهم يرون أنه حجة من باب الظن، أما على تقدير اعترافهم بحجيته تعبدا من باب الأخبار لكانوا قالوا بالحجية ماذا؟ حتى مع الظن بالخلاف. هذا هو الدليل الأول من الأدلة التي استدل بها الشيخ الأعظم. المصنف لا يرتضي هذا الوجه ويناقشه صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فبعدم تسليم تحقق الإجماع، فإن الإجماع الذي يمكن اعتباره هو إجماع القدماء، وهذه المسألة إما أصل بحث الاستصحاب وإما البحث عن تفسير الشك، لا وجود له عند القدماء، فكيف نستكشف الإجماع؟ واضح الكلام؟ هذه المناقشة الصغروية. وأما المناقشة الكبروية فإنه على تقدير تسليم تحقق الصغرى، فإن الإجماع المعتبر هو الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم، لا الإجماع المدركي الذي يرجع إلى المدارك الأخرى. وهذا الإجماع في المقام إما مدركي وإما محتمل المدركية. بعد لا نطول. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه توضيحه أنه عندما نتكلم عن الظن بالخلاف فنحن نقصد من ذلك الظن غير المعتبر. واضح الكلام؟ وإلا إذا كان في ظن معتبر كخبر الثقة مثلا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، نتكلم عن الظن غير المعتبر. والظن غير المعتبر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الظن الذي قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، فيكون وصف الظن بكونه غير معتبر من باب وصف الشيء بما يتيقن عروضه عليه، كما هو الحال في أي شيء؟ في القياس. فإن وصف القياس بعدم الاعتبار مرجعه إلى ثبوت هذا الوصف للقياس. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مما لم يقم دليل لا على اعتباره ولا على عدم اعتباره، ليكون وصف عدم الاعتبار يرحمكم الله من باب عدم ثبوت الاعتبار، كما هو الحال في الشهرة الفتوائية. وحينئذ فإن كان المورد من قبيل القسم الأول كما لو كان زيد عادلا فشك في عدالته بقاء، وكان مقتضى قياس العدالة على العلم أن نقول بعدم بقاء عدالته. ملتفت جيدا؟ لنفترض زيد كان عالما وعادلا، العلم ماذا؟ زال منه، معلوم الارتفاع، العدالة مشكوكة، قياس العدالة على العلم يقتضي أن نقول بعدم بقاء العدالة، صحيح؟ فحصل ظن بعدم العدالة على خلاف الاستصحاب. في هذه الصورة نرى أن الدليل القائم على عدم اعتبار القياس ينزل القياس تعبدا منزلة العدم، وعليه فكل ما كان يترتب مع عدم القياس يبقى مترتبا مع وجوده، لأن هذا هو مقتضى عدم اعتباره وحجيته. واضح الكلام؟ ما معنى عدم اعتبار القياس؟ أنه كأنه غير موجود. طب لو كان القياس غير موجود كنا نجري الاستصحاب في المثال، فمع وجوده أيضا نجري الاستصحاب. هذا إذا كان من قبيل القسم الأول. وأما إن كان من قبيل القسم الثاني، أي الدليل الذي شك في اعتباره ولم يقم على اعتباره وعدمه دليل، فحينئذ لو عملنا بمقتضى الدليل المشكوك لصدق ذيل صحيحة زرارة، عفوا، لكان ذلك منافيا لذيل صحيحة زرارة، وهو قوله بل انقضه بيقين آخر. شنو آخر عبارة كانت؟ غلطنا. لا لا، غير هذه، قبل. لو عملنا بمقتضى الدليل الذي لم يقم دليل على اعتباره لكان ذلك من نقض اليقين بالشك فقط. هذا ليش؟ لأن المفروض أن الشهرة نشك في اعتبارها، فنكون قد رفعنا اليد عن اليقين السابق بماذا؟ بمشكوك الاعتبار، وهذا نقض لليقين بالشك، وهو منهي عنه في الرواية. واضح صار؟ هذا هو الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. هذا الوجه أيضا لا يرتضيه الماتن رحمة الله عليه، ويفهم من العبارة بعد تحليلها إشكالان. الإشكال الأول أننا لا نسلم التقسيم الذي ذكره الشيخ، بل نرى أن كلا من القياس والشهرة على نسق واحد، يكون التوصيف بعدم الاعتبار فيهما راجعا إلى قيام الدليل على عدم الاعتبار. لكون كل من القياس والشهرة قام الدليل على عدم اعتباره. غاية الأمر، القياس قام على عدم اعتباره الدليل ماذا؟ الخاص، والشهرة قام على عدم اعتبارها الدليل العام. والشيخ الأعظم في الفرائد في رسالة الظن استدل على عدم اعتبار مشكوك الاعتبار بالأدلة الأربعة، بالآيات النهي عن العمل بالظن، وبالروايات مثل تقسيم القضاة إلى أربع، وبدليل العقل، وبالاستصحاب. التفتنا في مبحث تأسيس الأصل في مشكوك الاعتبار، فالقياس والشهرة كلاهما غير معتبر. غاية الأمر، واحد بدليل خاص واحد بدليل عام. فإذا كان مرجع عدم الاعتبار تنزيل الموجود منزلة العدم،
فهذا جار في كلا القسمين. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الأول الذي يفهم ضمنا من عبارة الماتن. الإشكال الثاني وهو الأساس، حاصله أن الدليل عندما يقوم على عدم اعتبار ظن بخصوصه أو عمومه، فمرجعه إلى أن المفاد والمضمون لا يثبت بهذا الدليل، ولا يعني أن نرتب عليه آثار الشك. فمثلا لو قامت الشهرة على حكم معين، فمعنى عدم اعتبار الشهرة أن مفادها لا يثبت بالشهرة تعبدا، ولا يعني أنه يجب علينا أن نرتب آثار الشك. وما نحن فيه من هذا القبيل، فلو فرضنا في المثال المتقدم وهي عدالة زيد، قام القياس أو الشهرة على عدم عدالته، فحينئذ تكون عدالة زيد التي هي مفاد الدليل غير ثابتة، لا أنه يعني ويستفاد من دليل عدم الاعتبار ترتيب أثر الشك، ولأجل ذلك يتضح بطلان ما أفاده في القسم الثاني. فإن الوارد في صحيحة زرارة من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو الشك فيما تعلق به اليقين، والأمارة المشكوكة الاعتبار لو فرضنا عملنا بمفادها لا يكون ذلك من نقض اليقين بالعدالة، بالشك بالعدالة، بل يكون من نقض اليقين بالعدالة بالشك في اعتبار الشهرة، وهذا أجنبي عن مفادي صحيحة زرارة. ثم يقول المصنف أنه لعل هذه المناقشة قد التفت إليها الشيخ الأعظم. ليش؟ لأنه أمرنا بعد الدليل الثاني بالتأمل، وبهذا الكلام يكون قد تم البحث حول ماذا؟ تنبيهات الاستصحاب. تعالوا نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد تدل عليه، على أن المراد من الشك ما يقابل اليقين، فيشمل الظن والوهم والتردد بوجهين آخرين. الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار، فهذا الإجماع إجماع ماذا؟ تقديري. وفيه أنه لا وجه لدعوى الإجماع ولو سلم، ولو سلم هذا جعلت أنا الدليل الأول، بمعنى أننا لا نسلم الصغرى. خب، المناقشة الكبروية: لا وجه لدعوى الإجماع لاحتمال أن يكون هذا الإجماع مدركي من جهة التمسك بالأخبار الذي تمسكنا بها سابقا. واضح الكلام؟ فلا يكون هذا الدليل زائدا على الدليل السابق. الثاني: أن الظن غير المعتبر على نوعين، إن علم بعدم اعتباره بالدليل كالقياس فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. فبما أنه لو لم يكن القياس موجودا كنا نجري الاستصحاب، فمع وجوده نبقى نجري الاستصحاب. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسبب مشكوك الاعتبار مرجعه إلى ماذا؟ إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جيدا. وفيه قلنا يستفاد من العبارة إشكالان: أن قضية عدم اعتباره، يقول يشترك القسم الأول مع الثاني في أنه كلاهما غير معتبر، ولكن واحد غير معتبر بدليل خاص، واحد غير معتبر بدليل عام. لإلغائه هذا رجع إلى الدليل الخاص، أو لعدم الدليل على اعتباره هذا رجع إلى الثاني. لا يكاد، إن قضية عدم اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مضمون الدليل بالدليل تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه. يعني بعبارة أخرى، مفاد دليل الاعتبار خصوصا أو عموما هو قضية سالبة، أي لا ترتب الأثر عليه، وليست قضية موجبة أي رتب عليه أثر الشك. واضح هذا الكلام؟ بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب معه، يعني مع قيام الظن بالخلاف، فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب. ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيدا. هذا فتأمل جيدا إشارة إلى ماذا؟ هذا شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد في أحد المباحث على ما أذكر
ذكر أن الشيخ أشكل على المطلب أربع إشكالات على ما في ديني الآن، أربعة ثلاثة خمسة، مهم عدة إشكالات. فأحد الحاضرين في اليوم الثاني قال للشيخ الوحيد أنه أنا راجعت الرسائل ما في هذه الأربع إشكالات. أجاب الشيخ الوحيد أن الشيخ الأنصاري قال كما لا يخفى، فهذه الإشكالات الأربعة كلها موجودة في كما لا يخفى الشيخ بتعبيره. بعد انتهاء البحث في تنبيهات الاستصحاب يقع الكلام في تتمة. بعد تمام الكلام في تنبيهات الاستصحاب أورد الماتن تتمة ترتبط بمطلبين يبحثهما في مقامين. المطلب الأول يرتبط بأحد مقومات الاستصحاب التي أشرنا إليها في أول الاستصحاب عند الحديث عن تعريفه وأركانه، وهو أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة الموضوع. المطلب الثاني أن لا يكون هناك أمارة معتبرة في مورد الاستصحاب، فلا بد من الحديث عن كل واحد من هذين المطلبين، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول اعتبار وحدة الموضوع وبقاء الموضوع الواحد في القضية المتيقنة والمشكوكة. أشار الماتن رحمة الله عليه إلى دليلين، أحدهما يرتضيه والآخر لا يرتضيه. أما الذي يرتضيه فيرى أنه دليل وجداني بعد الالتفات إلى مقدماته. توضيح المطلب أنه قد عرفنا سابقا أن الاستصحاب يتقوم باتحاد المتيقن والمشكوك ذاتا، واختلافهما زمانا. فإذا التفتنا إلى هذا المقوم للاستصحاب والذي به اختلف الاستصحاب عما يسمى عندهم بماذا؟ بقاعدة المقتضي والمانع، حيث إن تلك القاعدة تتقوم بتغاير المتيقن والمشكوك ذاتا،
فالمتيقن يكون هو المقتضي بالكسر والمشكوك هو المقتضى بالفتح. واضح هذا الكلام؟ مثاله مثلا يمثلون على ذلك في الموارد الشرعية كما في سورة ملاقاة الماء للنجاسة، فإن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضي لأي شيء؟ لانفعاله وتنجسه. فالمقتضي متيقن، صحيح؟ طيب المقتضى وهو الانفعال يشك فيه لاحتمال وجود ماذا؟ مانع، وهو أنه عند الملاقات عرضت الكرية على هذا الماء أم لا، أم لم تعرض؟ لأنه إذا عرضت الكرية يصبح الماء معتصما. فإذا شككنا في وجود المقتضى للشك في وجود المانع، فلذا أطلق على هذه القاعدة اسم المقتضي والمانع. ملتفت؟ تفترق عن الاستصحاب أنه في الاستصحاب متعلق اليقين والشك المسمى بالمتيقن والمشكوك ماذا؟ واحد ذاتا، نتيقن الطهارة ونشك في الطهارة، بينما في قاعدة المقتضي والمانع ماذا؟ نتيقن المقتضي ونشك في المقتضى، والمقتضي غير المقتضى، العلة غير المعلول. واضح هذا الكلام؟ فإذا اتضح ذلك حينئذ يثبت عندنا أن للاتحاد الماهوي بين المتعلقين مع اختلافهما زمانا فلا بد أن يتعلق اليقين بالحدوث والشك في أي شيء؟ في البقاء. ولا يكون الشك في البقاء إلا إذا كان في بقاء ما هو متيقن الحدوث. وبذلك ثبت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.